إله العالمين أبي القاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة السابعون، السبعون، المسألة السبعون من مسائل الوضوء. الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة. نعم، ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا. كلامنا في غسل الوجه، هناك شعر من الشارب أو اللحية الداخلة في حد الوجه، هناك شعر خارج عن حد الوجه كما إذا كان تحت الذقن، هذا الشعر خارج عن حد الوجه، هذا لا يجب غسله حتى لو امتد مع اللحية، لا يجب غسله. الشعر النابت خارج عن حد الوجه، عن حد دائرة الوجه، يعني ما فوق قصاص الشعر، ما تحت الذقن، ما وراء ما دارت عليه الإبهام والوسطى اللي ما اشتمل عليه، يعني الزايد عن ذلك، هذا خارج حد الوجه. مثل هذا الشعر حتى وإن عد من اللحية لكنه لا يجب غسله. أما في هذه المسألة يتعرض إلى الشعر النابت في حد الوجه مثل شعر الشنب أو اللحية الداخلة كما إذا كانت فوق الذقن تحت الشفتين، أو أنه في العارضين اللذين يجب غسلهما. هذا الشعر كيف يتم غسله في الوضوء؟ يقول: أما الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه هذا يجب غسل ظاهره، الذي يظهر من هذا الذي يجب غسله. هل يجب التدقيق لإيصال الماء في الشعر الذي يكون مختفي تحت مثلا اللحية، أو الشعر الرقيق أو البشرة التي هي مختفية تحت الشعر، هذا هل يجب أيضا تغسيله بأن نوصل الماء إليه؟ يقول: لا، أهم شيء الشعر الذي هو ظاهره في حد الوجه هذا غسل ظاهره، أما إيصال الماء إلى البشرة اللي تحته لا يجب، أما إيصال إلى الشعر الصغير الذي هو تحت الشعر الظاهر أيضا لا يجب. إذن إنما يجب غسل ظاهر هذا الشعر، فلا يجب البحث عن الشعر المستور، بل فضلا عن البشرة المستورة، يعني هناك تحت هذا الشعر بشرة هي داخل في حد الوجه، لو حلقنا الشعر برزت البشرة، فإذا برزت البشرة وجب غسلها، أما ما دام الشعر مغطي لها لا يجب غسلها، وإنما يجب شنو؟ غسل هذا الشعر الظاهر. إذن لا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة. نعم، ما لا يحتاج غسله إلى بحث وتدقيق وتمحيص، وإنما مجرد أن نوضع الماء عليه غسل هذا يجب غسله. إذن الذي لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله. وكذا الشعر الرقيق، النابت في البشرة مثلا على الخدين شعر رقيق، خب هذا بغسلي بوضع الماء عليه سيغسل أكيدا. إذن الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة وينغسل كذا، لو كذا بينغسل ما يحتاج إلى بعد أن نصرح به. ومثله لو كانت هناك شعرات غليظة نابتة في حد الوجه، هذه الشعرة الغليظة والشعرتين والثلاث والأربع ما دام هي نابتة في حد الوجه إذن هذه لا تستر البشرة، ما دام لا تستر البشرة إذن يجب غسلها وغسل البشرة التي تحتها. انتهينا، مسألة واضحة. إذن خلاصتها أن الشعر النابت في حد الوجه، الشعر النابت في حد الوجه، بعد أن حددنا الوجه في ليلة أمس وليلة البارحة، وإن لم يسجل هنا في غرفة الثقلين ولكن يمكنهم الرجوع إلى التسجيل في صوت الشيعة وغيرها، هذا قلناه البارحة أن حد الوجه الذي يجب غسله من منابت الشعر قصاص الشعر إلى طرف الذقن من جهة الطول، ومن جهة العرض ما يدور عليه ما يشتمل عليه الوسطى والإبهام، ما دارت عليه الإبهام والوسطى. إذن هذا هو حد الوجه المغسول. هذا إذا نبت فيه شعر مثل شعر الشنب شعر اللحية، إذا كان نابت في هذا الحد يجب غسله، ولا يجب غسل ما تحته من الشعرات الصغيرة المستورة أو من البشرة أيضا. نعم لو كانت الشعر رقيق جدا خب يجب غسله بغسل البشرة، ينغسل هذه البشرات. وكذلك الشعرات الغليظة التي لا تستر ما تحتها يجب غسلها وغسل الشعر التي تحتها. المسألة 71، لا يجب غسل باطن العين. شوف عندنا العين، العين وش الذي يجب غسل فيها؟ مع العلم إذا فتحت العين تبرز البياض والسواد للعين، حدقة العين، هل يجب غسلها؟ لا يجب غسل داخل العين، الحدقة البياض والسواد للعين لا يجب غسله. وبالتالي لو وضعنا عليه لاصق مثلا المسمى بشنو هذه اللاصقة على العين، العدسة، عدسة اللاصقة على العين، ما دام هي لاصقة على نفس الحدقة فهذه لا يجب نزعها. لماذا لا يجب نزعها؟ لأنه لا يجب غسل ما تحتها، ما دام أنه لا يجب غسل ما تحتها إذن نفس العدسة لا يجب نزعها حال الوضوء. هذه واحد. اثنين، من طبقت عليه العين، يعني عندما نحن نغمض العين اللي داخل ما يبين هذا كل ما يجب غسله، اللي خارج بارز يجب غسله. أما المطبق اللي هو عبارة مثل مطبق الشفتين أو مطبق الجفنين، هذا المطبق أيضا لا يجب غسله، إنما يجب غسل ما إذا أنا غمضت عيني فحينئذ هذا الذي يظهر بعد الغمض هو الذي يجب شنو؟ غسله. على هذا الأساس لو كان على الجفن أو على الجلد الذي بعد الرموش أو نفس الرموش البارزة إذا كانت عليها مادة صمغية كما يوضع بعض النساء أو مادة لونية بحيث أنه يكون له مادة، إذا كان للون مادة مثل البودرة أو غيرها موضوعة على العينين يجب إزالتهما قبل الوضوء. كذلك إذا كان الرموش الاصطناعية تغطي على الرموش الطبيعية بحيث أن هذه الرموش بعد وضع الصناعية ما تبين ولا تنغسل في أثناء غسل الوجه، يجب إزالتها، يجب إزالتها حتى يوصل الماء على الرموش التي يجب غسلها. قلنا أنه ما دام شعر الرموش إذا كان نابت في حد الوجه فحينئذ يجب غسله. إذا وجب غسله وكانت هناك مادة تغطيها، يجب إزالة هذه المادة مهما كانت. طيب، إذن لا يجب غسل باطن العين، كذلك باطن الفم. باطن الفم لا يجب غسله، وإنما يستحب، يستحب بالمضمضة مثلا 3 مرات، هذا من المستحبات وليس من الواجبات. كذلك داخل الأنف، باطن الأنف، باطن الأنف لا يجب، وإنما يستحب الاستنشاق للماء، يعني تغسيل باطن الفم، باطن الأنف بالاستنشاق 3 مرات، هذا مستحب وليس واجب. أما ظاهر الأنف الخارجي فإنه يجب غسله حال حال بقية أجزاء الوجه. كذلك مطبق الشفتين، إذا أنت أطبقت شفتيك هذا المطبق لا يجب غسله، أما ما عدا ذلك مما يبان بعد الإطباق فإنه يجب غسله. كذلك العينين كما قلنا. انتهينا من مسألة. المسألة 72، الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله. إذا كان الشعر مثلا عند الصدغ فوق الصدغ أو عنده تحت اللحية، وكان معمولا بكيفية أنه يقع ما في خارج الحد على داخل الحد، بأن يكون الناظر كأنه يشوف أن هذا الشعر داخل في حد الوجه، ولكنه هو في نفسه شعر نابت من خارج حد الوجه. هذا الشعر الذي هو نابت خارج الوجه، مثل أيضا الشعر النابت على الرأس ومتدلي على الجبهة، هذا الشعر هل يجب غسله عند غسل الوجه؟ يقول لا، لا يجب غسله، لأنه خارج عن حد الوجه المغسول، فبالتالي لا يجب غسله. إنما يجب غسل الشعر النابت في حد الوجه، أما الشعر النابت خارج الحد فإنه لا يجب غسله. وكذا المقدار الخارج عن الحد وإن كان نابتا في داخل الحد، يعني لو كان الشعر نابت في داخل الوجه ولكنه كبير ومتدلي وخرج بالاسترسال، لحيته طويلة، إذا كان لحيته طويلة هل يجب غسل اللحية كلها بشعراتها؟ يقول لا، مع العلم أن الشعر نابت في وين؟ في حد الوجه، وقد قلنا أن شعر النابت في حد الوجه يجب غسله، إلا في صورة كون مسترسل فيخرج بمده عن حده، فحينئذ في النابت في داخل الحد كمسترسل اللحية لا يجب غسلها. اصبر شوي. إذا بقي مما في الحد شيء، إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة، مثلا كان عليها مكياج والمكياج يمنع، أو كان عليها أصباغ والأصباغ تمنع، أو أنه مثلا يحاول أن يجعل ينقط على الوجه بمادة حتى يجعل له خال على الوجه، خصوصا عند النساء أكثر من الرجال، وكان الرجال هالأيام بعد يعملون ما يعمل النساء من تزجيج الحواجب والعيون والترتيب والتصبيغ، حتى صبغ الوجه يصبغون، أو حتى اللحية أيضا يجعلون لها تحديد بالصبغ وأمثال ذلك، موجود عند الشباب هالأيام. ولكن إذا كان شيء خارج عن الوجه، مادة له مادة جعل في حد الوجه، يجب إزالته قبل الوضوء. فعمل خال، هذا الخال له مادة تمنع من وصول الماء، يجب إزالته. نعم، لو كان هذا الخال جعل تحت الجلد بواسطة الإبرة أو ما شابه ذلك، هذا اللي عبروا عنه اليوم شنو؟ وشم. هذا الوشم إذا جعل من الداخل، مثل هذا الوشم الداخل اللي يصير داخل الجلد، وإن بانت صورته ولونه بالخارج، هذا ما يصير مادة عازلة ولا يصير من البشرة، فبالتالي لا يجب إزالته. إذن إذا بقي مما في حد الوجه شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة، لا يصح الوضوء. فيجب حينئذ أن يلاحظ أن عند التغسيل، خصوصا عند الجلوس من النوم، لابد أن يلاحظ أعماق وأطراف العينين، أنه إذا كان خارج عن مطبق العينين من الأوساخ، من القيح، من الدموع حتى، يجب إزالتها. الكحل أيضا إذا كان خارج مطبق العينين يجب إزالته. نعم، إذا غمض لا يبان لا يجب إزالته، أما إذا غمض أو غمضت يبان الكحل، هذا الكحل اللي يبان عند التغميض العين يجب إزالته. إذن يجب إزالة الكحل المانع أو القيح أو أمثال ذلك، بل يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ أو من البودرة أو من الأمور التي تجعل في الزينة، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخط طاط له جرم مانع. إذا كان الوسم أو الخط هذا له جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة، لابد من إزالته. فلو علمت بأنه قد وجد قبل الوضوء شيء ولو بمقدار إبرة على الوجه، فإن الوجه لم يغسل، فبالتالي يكون الوضوء باطل. نعم. الذقن، قلنا أن الذقن إذا كان حد الوجه ينتهي بالذقن، فالذقن خارج، ما تحت الذقن يصير خارج. الذقن نفسه داخل، أيوة، وخارج الذقن، ما تحت الذقن يكون.
فإذا إنسان لحيته كثيفة،
نعم،
تنزل يعني
ولا يجب إلا غسل ظاهرة، بس غسل الظاهر الذي يكون على الذقن هو الذي يجب غسله، وغير ذلك لا يجب. فلو كان استرسلت اللحية مثلا وصلت إلى هنا، هذا الشعر لا يجب غسله حتى لو كان نابت في نفس الذقن. بعد ننتهي من الوضوء بهالمسألتين. إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح، تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح، يعني هو متيقن وجود شيء، متيقن وجود شيء، لكن أشك في أنه يمنع عن الغسل أو الماس أو لا يمنع. أنا متيقن وجود الشيء ولكن أشك في شنو؟ في أنه يمنع لو ما يمنع. مثلا دمع كثير واصل على حد العين دمع، وأنا شكيت أن هذا الدمع هل هو يمنع من وصول الماء لو ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة؟ شكيت، يعني أنا متيقن وجود الشيء وشاك في شنو؟ في مانعيته، هل هو يمنع من وصول الماء أو لا يمنع؟ شنه الحكم؟ أنا متيقن من وجود شيء ولكن أشك في أنه يمنع أو لا يمنع، يجب إزالته أو أنه لم باعتبار الشك في مانعيته فلا يجب؟ يقول يجب إزالته. ليش؟ لأنه لا بد من العلم بوصول الماء، ومع وجود الحاجب أنا أشك في وصول الماء لا أحرز، ما دام لا أحرز إذن لم يتم غسل الوجه، لا بد من إحراز وصول الماء إلى كل البشرة، إذن يجب تحصيل اليقين بزواله، يجب تحصيل اليقين بزواله. كلمة تحصيل اليقين يعني لابد أن أعلم، يضيف عليها شيخ الوحيد يضيف مو لازم تحصيل اليقين يعني العلم، حتى لو الحجة الشرعية كما إذا كان شخصان موجودان ثقتان ها وصل الماء، قالوا اي وصل الماء للبشرة، هم ذكروا بأنه وصل الماء يعني حجة شرعية قامت على أن الماء قد وصل إلى البشرة، مو لازم أنا أعلم بالوجدان، حتى العلم التعبدي الحاصل بشنو؟ بالحجة الشرعية. طيب ولو شك، مسألة ثانية، شك في أصل وجوده، يعني هناك أنا متيقن وجود شيء لكن أشك في شنو؟ في مانعيته. الآن لا، أنا أشك في وجود المانع، يعني لو كان موجود الصبغ لمنع، كان موجود مثلا والآن شاك في أن هذا هل هو موجود إلى الآن لو مو موجود، هذه حالة. وحالة ثانية لا، أنا ذهبت مثلا إلى البيت والعالم تصبغ وطلعت وجيت توضى وشكيت هل هناك صبغ، هل هناك صبغ مانع أو ليس موجود، شنو يجب علي أو لا يجب علي؟ يقول ولو شك في أصل وجوده هل يجب الفحص عن أو لا يجب الفحص عن؟ يقول يجب الفحص عن، حتى شنو؟ حتى أتيقن بوصول الماء. إذا أنا شاك بوجود المانع إذن أنا شاك في شنو؟ في وصول الماء إلى البشر، إذن لابد أن أفحص حتى أتيقن. طيب بشرط أن يكون له، شيخ الوحيد يضيف هذه الكلمة، أن يكون لهذا الشك منشأ أو قلائي، مو وسواسي، مو وسواسي يروح يدخل ويطلع يقول أنا حين شاك أن صبغ طالني لما طال. طيب أنت مجرد دخلت، وين الصباغين هناك وانت هنا، وش دخل الصبغ في وجهك؟ قال يمكن الطاير، يمكن ما أدري وش، هذه وسوسة. إيه ريحة مثلا، حسب وجود ريحة فقال أكيد هذا صبغ، لا، هذا يكون له منشأ عقلائي. مثلا أنا دخلت وجيت جنبهم وهم يصبغوا، فهو منشأ إلى وقوع الصبغ، صح؟ فإذا لابد أن يكون لهذا الشك منشأ عقلائي، ولا إذا كان مجرد وسوسة أو كذا لا يجب الاعتناء بها ولا يجب الفحص عن. السيد الخوئي يقول ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عن على الأحوط وجوبا. الشيخ الوحيد يقول لا ما يحتاج احتياط، هذه فتوى، يجب على الأقوى مو على الأحوط، يجب الفحص، ما دام أنا أشك وجود شيء لابد أن أفحص حتى أتيقن، أروح عند المرايا أشوف أشوف أن هذا موجود شيء لا مو موجود إلا مع الإطمئنان بعدمه. خب حتى لو لم يكن علم ولكن وصل إلى حد الإطمئنان، يعني هناك برود قلبي وجداني على أنه ما موجود شيء. لكن لما يقول لي 100% تقطع، لا ما اقطع، 99% 99% مو كافي للإطمئنان؟ يقول 99% كافي. إذن الإطمئنان كافي بذلك. بل نضيف ذلك أيضا حتى مع وجود الحجة الشرعية، حتى لو لم يكن إطمئنان ما دام الحجة الشرعية موجودة إذن هي كافية. المسألة الأخيرة، الثقب في الأنف أو في الأذن. الأذن خارج عن كلامنا لأنه لا يجب غسلها ولا يجب مسحها، ولكن إذا ثقب في الأنف ثقب، هل يجب غسل موضع الثقب، موضع الحلقة أو الخزامة، أو لا يجب غسل هذا الموضع؟ يقول إنما يجب غسل الظاهر، وأما الداخل في الدائرة الثقب لا يجب غسله، سواء كانت الحلقة موجودة أو لا. يعني حتى لو كانت حلقة موجودة على الأنف ثاقبة للأنف، هذه لا يجب إزالتها. ليش؟ لأنه يجب فقط غسل الظاهر منها، وغير الظاهر وهو ما هو داخل الحلقة لا يجب غسله. إذن الثقبة لا يجب غسله إلا ظاهرها، ولا يجب إزالة إلا هو الخزامة التي توضع في الأنف أو الحلقة التي توضع في الأنف. لك مسألة؟ خلصنا؟ نعم. شك في الحائل بعد الوضوء؟ إذا خلص الوضوء ثم رأى حائل مانع وشك في وجوده قبل الوضوء لا يجب إعادة الوضوء. هل الاستنشاق يتم بتمرير الماء ليغطي فتحتي الأنف فقط، أم يجب سحب الماء؟ أولا هذا مو واجب، يجب سحب الماء بالأنف هذا مو واجب، إنما هو مستحب. والاستنشاق يتم بوضع الماء على الأنف، مو سحبة بحيث أنه يدخل داخل الرئة أو شي كده سحبة بقوة، لا، شيء متعارف يدخل بعض الجوانب التي والاستنشاق من نفس اللفظة يعرف من لفظ الاستنشاق أنه شوية يتم سحبه، لكن مو سحبه إلى الداخل، لا، يعني بحيث أنه ينظف فتحتي الأنف الداخل. أثناء غسل الوجه كيف تكون حال العينين، مغمضة أو مفتوحة؟ أنت بالخيار، غمض عينك أو تفتح عينك، ما يفرق الحال، أهم شيء تغسل من طبق، يعني ما لم ينطبق عليه. يعني في حال التغميض عندما أنا لو أنا مفتح وأغسلها ما فيها شيء، لكن أهم شيء يغسل ما فوق العين، ما تحت العين، لا داخل العين ولا مطبق العين، هذا لا يجب غسله، ولكن نفس ما تحت مثلا الحجاب أو ما تحت العين يجب غسله. إذن لا يفرق الحال أنك غمط عينين أو فتحت عينين، أهم شيء تتأكد من وصول الماء فوق الرموش. نعم 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 إيه نعم. قلنا أن في الأنف إنما يجب غسل ظاهره، فإذا كان الوسخ ملتصق على الظاهر يجب إزالته، إذا كان معدود من الباطن فلا يجب إزالته، يعني بحيث لو أغلق تنفك يصير الوسخ داخل فلا يجب غسله وإزالته يعني. وإذا كان لا من الخارج حينئذ يجب إزالته لغسل ما تحته. نعم. لا يجب إذا كان على الوجه ماء، عندما أأتي بماء للغسل يكون هذا الماء غالب على الماء السابق، إذا غلب عليه وبدأت أنوي الغسل حينئذ يتم الغسل. أما لو ما وضعت شيء يعني كان موجود مبلل ثم بهذا الماء المبلل للوجه أنوي به الغسل، مثل هذا يستشكل فيه إذا كان بكيفية أنه لا يقال أنه قد غسل وجهه، لابد من تحقق هذا الموضوع وهو تغسيل الوجه، تغسيل الوجه بالماء الذي يوضع على الوجه. فلو كان مثل العرق مثلا على الوجه مثل هذا يستشكل في صحة صدق غسل الوجه به. إذن لا يجب إزالة الماء ما على الوجه بشرط أن يكون الماء الذي يوضع على الوجه يغلب الرطوبة الموجودة السابقة، هذا في الوجه. أما في المسح بيجي كلام إن شاء الله، مسح الرأس والرجلين لابد من تجفيف ما على الرأس والرجلين حتى يتم المسح، إن شاء الله بيجي الكلام عليه. خلاص، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قارن. نعم.